بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفاضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري ونذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام على أحاديث، وما زلنا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أو أيقظني فأوترت. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، وقد مر شرح هذا الحديث في مناسبة سابقة، لكن الوجه الذي يمكن أن نستفيد منه في هذا تحت هذا الحديث هو جواز الصلاة خلف النائم. فإذا كان شخص نائم وأراد شخص أن يصلي وليس ثم مكان إلا هذا فيجوز، على خلاف ما يذهب إليه بعض العوام من عدم جواز ذلك. وحديث عائشة نص في هذا، وهذا طبعا يكون في صلاة النافلة. قال رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، مضى أغلبها فيما سبق من شرحنا لهذا الحديث، لكن يمكن أن نذكر فائدة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام هل حمل أمامة في صلاة النفل أم في صلاة الفريضة؟ فالذي يظهر والله أعلم أنه حملها في صلاة النافلة كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وغيره، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا كان في صلاة الفريضة، ولذلك نقل الصحابة رضي الله عنهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الأخرى، يعني هل كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما حمل أمامة قصدا أم كان اتفاقا هكذا؟ فمن أهل العلم من قال بأنه حملها قصدا عطفا عليها ورحمة بها بعدما ماتت أمها زينب رضي الله عنها، وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حملها هكذا اتفاقا ولم يكن قصدا، حيث إنها دخلت عليه وهو في الصلاة وتعلقت به وحملها صلى الله عليه وسلم. وخلاصة الأمر بأن يجوز حمل الطفل الصغير في الصلاة إذا كان ثم ضرورة أو حاجة. وقال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى فقال: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن ابن عتبة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة ابن الوليد. قال عبد الله، يعني راوي الحديث عبد الله بن مسعود: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظه الحديث. قوله سلا جزور أي الكرش، كرش الجمل أو الناقة بعد يعني ذبحها أو بعد نحرها. قوله فانبعث أشقى القوم، يعني قيل بأن الذي حمل سلا الجزور ووضعه بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام هو عقبة ابن أبي معيط وهو أشقى القوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بقريش، هذا دعا عليهم بالهلاك. قوله سحبوا إلى القليب، يعني سحبوا بعدما قتلوا في معركة بدر وهم جيف. الوجه الثاني: هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى ليشير إلى أن المصلي إذا ألقي عليه شيء من النجاسات كالقذر أو الجيفة ولم يستطع إزالته فإن صلاته لا تفسد. الوجه الثالث فيه جواز الدعاء على الظالم المعتدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا على هؤلاء الظلمة الذين فعلوا به مثل ما فعلوا. الوجه الرابع فيه استحباب الدعاء ثلاثا، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والوجه الأخير فيه كما ذكرت أن من حدث له في الصلاة شيء ولا يستطيع إزالته وليس حدثا الحدث الذي هو الوصف المعنوي، لا، وإنما نجاسة لم يستطع إزالتها، فإنه يمضي في صلاته ولا شيء عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله ما تبقى من الأحاديث، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عندما أصلي في مصلى المراكز التجارية، هل يقول أصلي تحية المسجد عند الدخول أو أصلي الفرض وأخرج مباشرة؟
الحمد لله، لا حاجة إلى تحية المسجد حينما تدخل مصلى من مصليات الأسواق، وإنما تقوم فتصلي الفريضة إلا إذا كان هناك قبلها سنة قبلية كصلاة الظهر، فالأفضل أنك تصلي السنة القبلية وبعدين تصلي الفريضة. أما إذا لم يكن قبلها سنة قبلية كصلاة العصر والمغرب والعشاء فلا حاجة إلى أن تأتي بتحية المسجد، وإنما تصلي مباشرة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: النفث في الصلاة ما طريقته وكيفيته؟
الحمد لله، إذا صلى المصلي ولبس الشيطان عليه صلاته فإنه يستعمل الطريقة الشرعية في التخلص من الوسوسة الشيطانية، وذلك بأن يلتفت يسارا قليلا إلى جهة قدميه، يميل برأسه قليلا، ليس التفاتة كاملة، إلى جهة اليسار، وإنما إلى جهة اليسار، ويميل من جهة الكتف إلى قدميه ويدخل ثلاثا، ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. هذه الطريقة الشرعية في النفث في الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو سعود، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود، فضل.
عندي سؤال بخصوص حكم السترة أمام المصلي، لأن البعض يعني قال بالوجوب، يعني ما وضعنا السترة فقال أنت آثم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لل يعني بعض الناس، نحن نصلي هو من بعيد، يعني ما يمر أمامي، يعني ما يمر أمامي، فسألنا يعني ليش ما تمر؟ يقول لك أنت ما وضعت سترة، وهو بعيد يعني جدا، يعني يمكن متر تقريبا أو مترين، فهل هذا فعله صحيح؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسعود، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يطول عمرك. احنا في مرة جابت ولد وارضعت ولد بنتها وولد بنتها، ارضعت ثلاثة منها، ولدها وولد بنتها، اربع بضعف. الحين كبروا العيال، وحين هذا عنده بنت وولد، هل يجوز ياخذ اخته الاصغر منهم؟ لانه هذا الكبار اسمه هو، لكن هذه له اصغر، هل يتجاوزوا بينهم؟
لو عيد السؤال مرة أخرى أبو عبد الله. تقول امرأة أرضعت ابنها
ولد ولدها، شوف، ولد بنتها ولد ولدها الأولاد.
نعم،
ولدها صار ثلاثة. الحين بعدين العيال يا أبو عيال، هل يجوز الزاوجو العيال الثانيين الأصغر؟ مو بهذه إلا إننا راضين الثانيين الأصغر
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. كلام أخرى، نعم، نجيب الشيخ. سؤال بسعود، يقول ما حكم السترة، وهل يأثم من تركها؟ وإذا لم يضع المصلي أمامه سترة فيقول في الصلاة، هل يجوز لمن مر يعني بعيد عن مكان السجود أن يمر؟ ويقول البعض ألاحظه يقول لا يمر وإن كان بعيدا عن السترة.
الحمد لله. أولا بالنسبة للسترة للمصلي سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وقد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وجماهير أهل العلم حملوا الأمر في هذا الحديث إلى السنية، قالوا سنة مؤكدة لأن الأمر مصروف، والذي صرفه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى مرة إلى غير جدار، فقالوا هذا الدليل على أن السترة غير واجبة، ولهذا يتأكد على المصلي إذا أراد أن يصلي منفردا أو إماما أن يتخذ سترة. فإذا كان في المسجد صلى إلى سارية من السواري أو عمود من الأعمدة أو إلى جدار أو إلى ظهور الرجال، وأما إذا كان في بيته أو في الصحراء أو في كذا فيتخذ سترة. وحدود السترة التي يدنو منها المصلي ما كان ثلاثة أذرع بتقدير العلماء، فمن محل أصابع قدمي إلى محل سجوده ثلاثة أذرع، وأما ما وراء ذلك فيجوز المرور من وراء ذلك. وما ذكره الأخ أبو سعود في مسألة مرور الشخص من بعيد أو عدم مروره خوفا من قطع الصلاة، هذا غير وجيه وغير صحيح. الذي يقطع الصلاة ما كان المرور بين يدي المصلي ومحل سجوده، بين مرور يعني يدي المصلي ومحل سجوده. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو عبد الله، يقول امرأة أرضعت ابنها وابنها وابن بنتها، فيقول هؤلاء أصبحوا إخوة من الرضاعة، لكن يقول عندهم أو هذه المرأة يعني عندها أبناء غير هذا الذي رضعت، هل يجوز مثلا لابن هذه المرأة مثلا غير الذي رضع أن يتزوج من بنت يعني بنت ابن ولدها
الابن الآخر يعني
ابن الآخر أو نعم. ابن أو ابن البنت
نعم الحمد لله هذه المسألة فيها تشابك لكن أرتبها بالتالي أولا بالنسبة للرضاع المحرم ما كان 5 رضعات فالراجح من أقوال أهل العلم وفي الحولين ما كان 5 رضعات مشبعات في الحولين فأيما امرأة رضعت طفلا عمره في السنتين 5 رضعات مشبعات أصبح ابنا لها وابنا لزوجها. المسألة الثانية بالنسبة للرضيع هذا ينزل منزلة الابن النسبي ينزل منزلة الابن النسبي فإذا أرضعت امرأة ولدا 5 رضعات مشبعات في الحولين فإنه يكون في الحرمة والمحرمية مثل الولد النسبي لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المسألة الثالثة وهي تنزيل على هذه الحادثة الآن هذه المرأة أرضعت ابن ابنتها أو ابن ابنها
ابنها وابن ابنها وابن بنتها
أين عندها ابن أرضعته ثم أرضعت ابن ابنتها وابن ابنها بالنسبة لابن ابنتها هذا أصبح كما أنه حفيد هو ابن لها وبالنسبة لابن ابنها كما أنه حفيد أصبح ابنها فهي جد لهم وأم لهم من الرضاعة. طيب الآن عندها بنت ما أرضعت ولدها ولا أرضعت بنتها أو عندها ولد آخر ما أرضعت ولدها ولا أرضعت ابنها. طيب كيف ينظرون إلى هذا الابن؟ ينظرون إليه على أنه إما أن يكون عم وإما أن يكون خال فلا يجوز لهم أن يزوجوا من بناتهم لهذا الولد الرضيع لأن أفترض الآن هذه المرأة اسمها فاطمة أرضعت أحمد من ابنها وأرضعت محمد من ابنتها أحمد ومحمد أصبحوا أولاد لها من الرضاعة. طيب عندها بنت أخرى عندها بنات هل يجوز أن تزوج البنات من هذين الولدين سواء من ابن ابنها أو ابن بنت؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها ستتزوج عمها سيكون عمها عفوا سيكون خالها ستتزوج خالها. طيب عندها ولد آخر عنده بنت هل يجوز تزوج البنت من هذين الولدين؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ستتزوج عمها ولذلك في هذه الحالة يكون هؤلاء الأولاد محرمين على بقية أولاد هذه الأم.
فالشيخ يعني ذكر يعني هل المحرمية تنتقل إلى غير من لم يرضع بقية الإخوة الذين لم يرضعوا هل المحرمية تنتقل؟
من لم يرضع من إخوة الرضيعين ليس لهم علاقة ما تنتقل إليهم العلاقة كلها في هؤلاء الذين في الاثنين الذين رضعوا.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688 يقول ألاحظ يقول في بعض الأيام من يدخل يقول المسجد في وقت صلاة الفجر والإمام يصلي ثم يبدأ بصلاة نافلة والإمام يصلي الفريضة هل صلاته تصح؟
الحمد لله. طبعا من يفعل هذا هؤلاء عوام يعتنقون مذهب فقهي يذهبون إلى وجوب صلاة ركعتين قبل صلاة الصبح والجمهور يذهبون إلى أن صلاة ركعتين سنة الصبح هذه سنة مؤكدة وليست بفريضة واجبة والواقع إذا كانوا يعني مقلدين وهم عوام ليس عندهم القدرة على الاجتهاد أرجو أن الله تعالى يغفر لهم وإلا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فممكن لإمام المسجد أو لطالب العلم اللي يراهم أن يخبرهم يعلمهم بهذا ويبين لهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان أن يفتتح صلاة والصلاة قائمة. نعم
بارك الله فيكم فالشيخ وحسن الله إليكم. نعم عن هذه المكالمة أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الله تفضل.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك.
سؤال الشيخ عن سؤال عن صلاة المسافر والجمع صلاة الجمع.
نعم.
لان هني مثلا انا لاحظت الناس ان اللي هو الجمع في الوقت الاولى او الوقت الثاني، بس احرص اشوف الناس ان يعني يحرصون على الجمع في الوقت اللي هو وقت الصلاه اول وقتها، يعني اللي هو نصلي احنا فيه في المساجد المقيمين. فهل الجمع انا يعني يشرح لنا الشيخ الجمع هل هو ممتد طول وقت الصلاه ولا بس ليش الناس يعني هذه تجي من المغرب تجمع من وقت المغرب تجي مع جماعة المغرب مع أن الوقت متاح أعتقد على الشيخ خبرنا عنه. شيء ثاني في ال في ال في ال مثل هذا السؤال مكرر يعني حاصل في ألو
نعم نعم نسمعك عبد الله
اللي هو حاصل في مصليات الأسواق وعلى الطرق الرئيسية يجتمع يعني صلاة مقيم وصلاة مسافر. هني اذا كانوا شخص او شخصين واجتمعوا وجمعوا في صلاه مقيم ومسافر، بس اذا كانت الاغلبيه المصلين مقيمين فهل يأتمون بمسافر اذا كان الاغلبيه مقيمين ولا المصلي المسافر يصلي لحاله؟ يعرف الشيخ بس يعني يشرح لنا شويه عن صلاه
ان شاء الله. ان شاء الله
المسافر. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك يا اخ عبد الله. تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. جيف الشيخ سؤال الاخ عبد الله يسال عن صلاة المسافر والجمع والقصر في السفر. يقول لاحظ أغلب الناس يقول عندما يعني يخرجون في سفر يعني يحرصون على جمع الصلاة مع تقديم في وقت الأولى، فدائما يصلون الظهر والعصر في وقت الظهر أول وقت الظهر، المغرب والعشاء يصلونها أيضا في وقت أو في أول وقت المغرب. فيقول هل الوقت ممتد وهل فعلهم صحيح؟
الحمد لله من حيث الفعل الفعل صحيح ولله الحمد، لأن المسافر رخص له في القصر ورخص له في الجمع. أما القصر فيقصر الرباعي ركعتين وهي الظهر والعصر والعشاء، وأما الجمع فيجمع بين الصلاتين النهاريتين اللي هي الظهر والعصر إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، والصلاتين الليليتين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. لكن إذا سأل عن الأفضل والأكمل والأحسن، لا شك بأن إذا كان قد جد به السير وانشغل أو دخل مثلا في العمل الذي قصده أو الأشياء التي قصدها في وقت الأولى لا يؤخرها إلى الثانية. وأما إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم يعني جالس في مكان أو كذا فيقدم الثانية مع الأولى اللي هو العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب. لكن عموما لا ينكر على من فعل هذا، وهذه قضية أفضلية وأكملية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن مصليات الأسواق والطرقات، يقول في بعض الأحيان يجتمع مقيم ومسافر، وفي بعض الأحيان يقول الأغلب يكون من يكون مقيما وقد يكون معهم مسافر واحد، ففي هذه الحالة يقول من الأولى بالإمامة؟
الحمد لله، أولا من حيث الأصل الأولى بالإمامة المقيم، إلا يكون مثلا عالما أو ولي أمر مثلا كما كان عمر بن الخطاب يفعل إذا كان مسافرا، فإنه يتقدم ويقول للناس نحن قوم سفر فإذا سلمت فأكملوا أتموا. هذا من حيث الأصل. لكن أحيانا أنت قد تدخل المصلى ولا تعرف يعني أحد مثلا، أو يتقدم شخص هو وآخر ويلتحق بهم الآخرون من المقيمين، لكن من حيث الأصل لا يقدم المقيم، لأن يقدم المقيم، لأنه تقدم المسافر حصل بأن هؤلاء المقيمين سينفردون سيصلي كل واحد لوحده، والأصل أنهم يصلون جماعة، هذا من حيث الأفضل. لكن لو حصل الصلاة صحيحة ولا الحمد.
وإذا تقدم هذا الشيخ مثلا مقيم، هل المسافر أن ينفرد يصلي لوحده؟
الحمد لله الجواب لا،
حتى يقصر
الصلاة. لا لا أصلا يشهد الجماعة، كيف ينفرد وهو مع الجماعة فيحصل على الجماعة الحمد لله. هذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم، إذا صلوا خلف مقيم أتموا خلفه ما ينفردون.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبد الله.
ورد في كتابه الكريم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأيضا ورد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا والآيات، فكيف إحنا نقدر نوازن ما بين أن يعني ربنا ما يحملنا ما لا طاقة لنا به ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع الأهل الأقارب اللي هم صلة الرحم، مثلا الوالدة الإخوان والأعمام والخالات اللي فعلا ما نطيق نتعامل معهم. كيف تقدر يعني نوازن بين هذه الآيات والحياة اليومية هذه؟
إن شاء الله جزاك الله خير. مع عبد الله تسمع إن شاء الله الرد. نعم كلمة أخرى نجيب شيخ. سؤال مع عبد الله، تقول هناك يعني آيات في القرآن ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وغيرها من الآيات. فضل الشيخ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتقول كيف نوفق بين هذه الآيات وصلة الرحم إذا كان تقول هذا الشخص من الوالدين أو الأخوة أو الأعمام أو الخالات ونحن لا نريد أن نصلهم لمثلا سوء أخلاقهم؟
الحمد لله، من فضل الله على أهل الإسلام أنه لم يكلفهم ما لا يطيقون، سواء لطاقة البدنية أو لطاقة المعنوية النفسية مثلا. فالله تعالى يعني أحكامه على ما كلف وأمر بما يستطيع الناس، ولهذا قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا من فضل الله. ولذلك لا يفهم الاستطاعة فقط الاستطاعة البدنية، فقد يكون هناك عدم استطاعة من حيث التواصل والتعامل. ومن هذا ما ذكرت الأخت الفاضلة في سؤالها، أنه يوجد أحيانا من الأقارب أو الأرحام القرب منهم ضرر وداء وبلاء، ولذلك يرون أن من السلامة الابتعاد عنهم، لأنه لا طاقة لهم بالتعامل معهم لسوء أخلاقهم وصرف تعاملهم وغلظ طباعهم وأكبادهم، وهذا موجود للأسف الشديد في كثير من العوائل والأسر. لهذا أختي الفاضلة الحل الوسط أن الإنسان لا يقطع بالكلية ولا يصل بالكلية، وإنما يعني يعطي الحق العام، مثل ما للمسلمين حق عام يجعلهم من جملة المسلمين الذين يعطيهم الحق العام، ما دام أنه يترتب على التواصل معهم مفسدة وضرر، والقاعدة الشرعية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لهذا مثلا عندنا الأعياد، مثلا عندنا دخول رمضان، في إذا كان عندهم فرح أو عزاء مثلا الإنسان يصلهم، والتخفيف هذا وجعل مسافة بين الشخص المتأذي وبين هؤلاء المؤذين أعتقد كفيلة جدا بأن يبقى الإنسان الحمد لله ممسك بالطاعة، وأيضا غير قاطع للرحم، فيرضي الله سبحانه وتعالى ويفعل الذي يستطيع.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الشك في الركوع في صلاة النافلة؟
الحمد لله، إذا كان الأخ السائل يقصد الشك أثناء قيامه من الركوع، يقول أنا ما أدري ركعت أم لا، فيجب عليه أن يركع ثم يقوم ويسجد للسهو قبل السلام. أما إذا كان بعدما انتهى من الصلاة شك هل ركع أم لا فينظر، فإذا كان الشك قوي وغالب، خاصة الذين ليس عندهم وسواس وإنما كان يعني حينما يركع يأتي بأذكار معينة أو شيء، فيرجع فيركع ثم يكمل صلاته. أما إذا كان الشك هكذا تردد فلا يلتفت إلى الشك هذا، ولو سجد سجدتين للسهو كفته ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-00-55-16-88، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6-6-88 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6-6-88، يقول فضل الشيخ أذكار المساء متى تنتهي، ويقول إذا نسيتها إلى يقول متى يجوز أن آتي بها.
الحمد لله. أول الأذكار أخواني وأخواتي سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة، يعني أذكار الصباح والمساء. وبالنسبة للشخص إذا دخل عليه المغرب ولم يأتي بأذكار المساء قالها بعد صلاة المغرب لا حرج، أتى بها بعد المغرب ما لم يدخل وقت العشاء. فإذا ذهب وقتها فلا شيء عليه في ذلك، لا ذنب عليه ولا إثم ولا قضاء، لا يقضيها. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول دخلت مع الإمام في صلاة العشاء مع الجماعة، ويقول في الركعة الأخيرة لم أنتهي من قراءة الفاتحة وركع الإمام، فيقول ركعت وأنا لم أكمل الفاتحة، هل علي شيء؟
الحمد لله أحسنت حينما ركعت وأنت لم تكمل الفاتحة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وجاء في حديث آخر قال فإذا ركع فاركعوا، ولهذا أنت فعلت الفعل الصحيح بارك الله فيك، وذلك أنك تابعت الإمام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الأفضل في القنوت في الوتر أن أنوع، أحيانا آتي به قبل الركوع أحيانا بعد الركوع، أم الأفضل أن ألتزم شيئا واحدا؟
الحمد لله لو التزمت حالة واحدة وصورة واحدة لا حرج، لكن لو أتيت به قبل وبعد فهذا من التنوع المشروع الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم، يقول ورد في القرآن محرمات وأشياء نهى عن منهي عنها وأمور أتت بالاجتناب، فيقول ما الفرق بين التحريم والمنع والنهي والاجتناب، أيهم أشد في الحكم؟
الحمد لله هذه كلها من صيغ التحريم، النهي والتحريم وعدم الجواز والاجتناب كلها تدل على أن هذه من صيغ النهي اللي هو التحريم. لكن أحيانا لأهل العلم يعني كلام في مسألة أقوى هذه الصيغ، فيذهبون بأن أقوى هذه الصيغ الاجتناب، أنك تجتنب هذا الشيء تكون في جانب وهي في جانب، قالوا بأن هذه أقوى شيء. بعض العلماء يذهب إلى أن اصطلاح العلماء على التحريم يكون للنص المجمع عليه على تحريمه، وأما عدم الجواز فيقولون للمسألة التي فيها كلام يقول عدم الجواز، وإن كانت هي تحمل معنى التحريم لكن يقولون لأن فيها كلام من حيث هل الكراهة تحريمية أم تنزيهية. أما الاجتناب فهو من أقوى صيغ التحريم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا مقيم هنا في الدولة وسأسافر إلى بلدي لزيارة أقاربي ولا يوجد عندي هناك مسكن سأسكن، يقول في الفندق، وسأزور الأقارب والأرحام، هل يجوز للجمع والقصر خلال هذه المدة؟
الحمد لله يجوز ما دام أنه ليس لديك سكن تستقر به وإنما تسكن الفندق أو تسكن أي سكن آخر، فيجوز ما دام وأنت لم تعزم إقامة وإنما مسافر لسلام ورجوع، نعم تترخص برخص السفر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل علي شيء إذا ابتعدت عن المصلي في الصف بسبب يقول رائحته؟
الأصل الحمد لله الأصل أن تبقى في الصف وتحتمل هذا الشيء حتى تنتهي من الصلاة ولا تنفرد، لكن إذا غلبت رائحة هذا المصلي وأزعجتك ويعني سلبت منك الخشوع وأصبحت لا تدري ماذا تقرأ وكيف تتابع الإمام، نعم تنفرد إن استطعت أن ترجع إلى الصف الثاني إذا أمكنك، وإلا انفردت وانصرفت.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول هل نقول الأذكار التي تكون بعد الصلاة في السفر إذا يقول صليت وجمعت بين الصلوات؟
الحمد لله الأمر في هذا واسع، فلك أن تأتي بهذه الأذكار بعد الصلاة الأولى ثم تقوم فتجمع الثانية إليها، أو أنك تجمع ثم تأتي بذكر واحد يكون عائدا إلى الصلاتين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول: لماذا شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد؟
الحمد لله، هذه في القضايا المالية. هناك قضايا أخي الفاضل لا تقبل شهادة الرجل، وإنما تقبل شهادة المرأة الواحدة، لكن في القضايا المالية بين الله جل وعلا العلة في ذلك. لو قرأت الآيات لرأيت أن الله تعالى ذكر لقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وذلك لأن المرأة في الغالب يعني لديها من الاهتمامات والشغل وعليها من الحقوق والواجبات الشيء الذي قد تنسى فيه، فلذلك بيّنت الشريعة أن مثل هذه القضايا شهادة امرأتين في مقابل شهادة رجل واحد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. تقول: أم تعمل سحر لابنتها، والبنت بارة بأمها وهي تعرف ذلك من أمها أنها تعمل السحر لها لكي لا تخرج من المنزل، وعند التحدث معها أهلها جميعا يقولون لها كلاما ليس طيبا والأهل يعلمون ذلك، لكن هي صابرة. السؤال تقول: ما الفعل الصحيح تجاه الأم وليس مع أحد يدعمها كلهم ضدها؟
الحمد لله، هذه حقيقة من أعجب الأسئلة. يعني كيف الآن أم تسحر ابنتها؟ يعني هذا حقيقة، يعني الكلام يحتاج إلى إثبات. يعني جرت العادة وسنة الله الكونية في الخلق وفي الأمهات على وجه التحديد العطف والشفقة على ابنتها، والسحر يضر يعني إن قدر الله عز وجل ذلك، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلذلك حقيقة هذا السؤال من أعجب الأسئلة التي يعني يقف الإنسان متحير أمام هذا السؤال، كيف وهل يعقل أن أما تسحر ابنتها؟ عموما إذا ثبت هذا وثبت أن الأم تسحر ابنتها للإضرار بها فلا خير في هذه الأم، ولا يجوز بر هذه الأم، ولا يجوز التعاون معها، ويجب التبليغ عنها، التبليغ الجهاد ذات الاختصاص حتى ينزلون فيها العقوبة التي تستحقها وتردع أمثالها. وهذا شذوذ وانحراف وانقلاب في الفطرة. الفطرة السليمة هي التي تجعل الأم تدافع عن ابنتها وتحمي ابنتها وتحصن ابنتها. أما ما أدري، أنا السؤال عندي محل شك حقيقة.
كان الشيخ عن السحر حتى تقول لا تخرج من البيت، السحر محبة
أي ولو حتى لو كان هذا، يعني الآن هي تريد بهذا السحر تعطيل ابنتها عن الزواج، تعطيل ابنتها عن الخروج من البيت وشيء من هذا، ضرر والعياذ بالله. البنت هذه من حقها أنها تتزوج، من حقها أنها تعيش مع زوج وتبني أسرة، هذا ضرر خطير. لذلك لها أن ترفع دعوة على أمها حتى تكف شرها عنها وعن بقية الناس. فإذا تجرأت هذه الأم على سحر ابنتها تسحر غيرها من باب الإضرار، قد يصل الأمر إلى القتل والعياذ بالله، تقتل بسحرها الآخرين. فلذلك إذا كان السؤال فعلا كما هو هذا شر والعياذ بالله عظيم، ولا يلجأ إليه إلا خبيث النفس وسيء القصد والنية، وإنسان والعياذ بالله فقد مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن تقول: والله أنا لمحبتي لابنتي حتى ما تذهب عني، حتى ما تتزوج، أعوذ بالله، هذا من أشد الضرر، صلى الله العافية.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول: قل الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتام فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فيقول بالنسبة لشرح الآية، هل هي معنى الآية أو شرح الآية أن الزواج باثنتين أو ثلاث أو أربع فقط للنساء اليتامى؟
الحمد لله، الجواب لا، لكن الآية جاءت أولا في ذكر أحكام الأيتام. طبعا في مسألة في سورة النساء جاء ذكر أحكام الأيتام من حيث يعني رعايتهم ومن حيث المحافظة على أموالهم، ثم نبهت على قضية وهي أن أحيانا بعض الناس قد تكون عنده اليتيمة التي ليست
من ليس هو من محارمها، ويعني يرغب في المحافظة على مالها. والشريعة دعته إلى أن يتزوجها فيحافظ عليها من جهة الزواج، ويحافظ عليها من جهة المال. وأيضا إذا كان لا يرغب في نكاحها نبهت الشريعة هنا، فإن طبنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولا يجوز له أن يبقي هذه الفتاة تحت يعني تحت ولايته ويمنعها من الزواج لكونها قبيحة مثلا، أو لكون لا يحب أن يتزوجها، ويمنعها من حقوقها الشرعية. نعم، هذا هو التفصيل في هذا.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا تأخرت عن راتبة الفجر هل أصليها بعد صلاة الفجر مباشرة بعد السلام، أم أصليها بعدما أنتهي من أذكار صلاة الفجر؟
الحمد لله، الصواب بأنك تقضيها بعدما تنتهي من أذكار الصلاة، من أذكار صلاة الفجر، هذا هو الصواب. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول صلاة الليل هل تقضى في النهار، وما وقتها في النهار؟
الحمد لله، نعم تقضى إذا كان الإنسان مواظبا على قيام الليل ملتزما ذلك، ثم حصل أنه نام ليلة لا بأس أن يقضيها من النهار شفعا لا وترا في وقت صلاة الضحى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما الحكم في العمل في شركة، يقول إذا كان مجال وعمل هذه الشركة في أمر محرم، لكن يقول مجال عملي بعيد عن هذا الأمر المحرم.
الحمد لله، يعني إذا كان الأخ السائل يقصد شركة فيها أكثر من قسم وأكثر من فرع، وفي فرع من الفروع يعمل عمل مباح بعيد عن القسم الآخر أو الفرع الآخر الذي يعمل عمل محرم، لا حرج في ذلك، لا حرج.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الصلاة على الأرض جالسا هل تختلف عن الصلاة على الكرسي؟
الحمد لله، الصلاة واحدة، يسمى صلى قاعدا، يسمى صلى قاعدا، فتكون واحدة الصلاة، لكن من حيث الهيئة اللي يجلس الإنسان لا شك أنها تختلف، هذا متربع وهذا جالس على كرسي غير متربع.
ومن ناحية الشيخ الركوع والسجود؟
لا واحد بالنسبة للركوع والسجود واحد، إلا إذا كان الذي جالس على الأرض يستطيع أن يسجد، نعم يجب عليه أن يسجد، يوم في الركوع ويسجد على الأرض بجسمه، يعني يضع رأسه على الأرض، أما إذا كان عاجز له الحكم نفسه بالنسبة للجالس على الكرسي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل هناك علاقة بين سعة الرزق وصلاة الفجر؟
الحمد لله، يعني بالنسبة للمسلم يجب عليه إذا عبد الله عز وجل أن لا يعبده عبادة مشارطة أو عبادة رغبة في شيء من أمور الدنيا، لأن الأصل أن الله تعالى خلق الإنسان في هذا الدنيا لعبادته. فمما يؤسف له أن بعض الناس الآن يقول أنا أصلي الفجر وما عندي رزق، سبحان الله، كيف هذه حقيقة، يعني معادلة خاطئة جدا، كيف تطلب من الله وتحاكم الله وكأنك الآن تشارط مع الله عز وجل على أن والله أنا ما أصلي لك إلا أن تعطيني، هذا كلام خطير جدا. يعني إنسان يراجع نفسه ويراجع إيمانه ويراجع يعني مفهوم عبودية لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية خاطئة. لكن الله عز وجل شكور سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، وأحيانا العبد إذا عمل عملا صالحا فتح الله عز وجل عليه أبواب الرزق، فتح الله عز وجل. لكن لا يكون هذا الشرط أو يكون في مقابل صلاتك الفجر أو عبادتك مثلا، تنتبه لهذا.
بارك الله فيكم. الشيخ يقول: حديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول: هل معنى ذلك لو أن الصائم عمل ذنبا ينقص أجر الصيام، أنه ينقص أجر الصيام أم يقلل قوته؟ وما معنى يجرح صيامه؟ وما معنى إلا الصائم أو إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رغم يقول أن العبادات والطاعات أجرها على الله؟
الحمد لله، والحديث بعض العلماء حمله على ظاهره وأنه لا صيام له، وهذا طبعا مرجوح. الراجح بأنه يعني يذهب عليه الأجر، يذهب عليه الأجر. والصيام جرح الصيام هو بارتكاب بعض المعاصي، سواء بجارحة العين أو جارحة اللسان أو جارحة الأذن أو جارحة اليدين أو جارحة الرجل. هذا المعنى، أنه يرتكب شيء ينقص أجر صيامه. وإلا الصيام لا يبطل إلا بالأصول الثلاثة، اللي هي الأكل وما في معناه، والشرب وما في معناه، والجماع وما في معناه.
أيضا فضل الشيخ يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول: ما الفرق بين الصوم وباقي الطاعات؟ يقول: كل العبادات أجرها على الله.
الحمد لله، لأن الصوم عبادة السر، ولا يطلع على حقيقة الصائم إلا الله عز وجل، فقد يظهر الإنسان بمظهر الصائم وهو غير على خلاف ذلك. لهذا خصه الله عز وجل لنفسه وميزه. فالصلاة كل يشاهدها، والحج والعمرة والزكاة، لكن الصوم عبادة السر، ولهذا يسمى الصوم عبادة السر، لأن الإنسان يستطيع أن يظهر أمام الناس بصورة الصائم وهو على خلاف ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور، من الإخراج عبد الرحمن الهاموك. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.